وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وتكلمنا عن القاعدة الأولى وهي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم، وقلنا أن القول على الله عز وجل بغير علم يدور حول أمرين في القضايا الخبرية والأمور الغيبية. الأمر الثاني يتعلق بالأحكام العملية في الحلال والحرام، وقلنا أن الأمر الأول عبارة عن ثلاثة أنواع، وهو الكلام في الأسماء والصفات الخاصة بالرب عز وجل. الأمر الثاني الكلام في أخبار من سبقنا. الأمر الثالث الكلام في الفتن والملاحم التي ستقع في المستقبل. قلنا هذا كله إن تكلم الإنسان فيه بغير دليل فهو من القول على الله بغير علم، وقلنا أن القول على الله بغير علم كبيرة من الكبائر. انتقل بنا الحديث إلى القسم الثاني، وهو القول على الله بغير علم في الأحكام العملية وفي الحلال والحرام، وقلنا عبارة عن أنواع. الأول تفسير نصوص الوحيين بغير علم، تفسير القرآن أو الحديث بغير علم، وقلنا أن الأصل في ذلك الوقوف على ما فسره الصحابة والتابعون. الأمر الثاني تصحيح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم. الأمر الثالث الاستدلال بحديث لا يعلم صحته، لابد من صحة الحديث. الأمر الرابع من تكلم في مسألة من غير نظر وتمحيص، هذا الذي وقفنا عليه ونقرأ سويا، أن يتكلم في مسألة إخبارية أو عملية من غير بذل وسع منه، أي تكلم ابتداء من غير نظر ولا استدلال ومن غير بحث ولا تمحيص. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال برأيه في القرآن فقد أخطأ وإن أصاب. معنى الكلام ده، القرآن يا أخواننا كما لا يخفى عليكم كلام الله غير مخلوق، وهو من لغة العرب، ولغة العربي عبارة عن ألفاظ، والألفاظ لها معاني. وممكن أنت تعرف معنى اللفظ وبعض الألفاظ تخفى عليك، فإذا علمت معنى لفظ هل يجوز أن تتكلم به أم لا؟ بنقول إن معاني الألفاظ بتختلف باختلاف السياق والإفراد والإقتران والتقديم والتأخير، وباختلاف حالة المخاطب وحالة المخاطب. يعني إيه؟ يعني حينما تفسر القرآن العظيم ينبغي أن يكون عندك آليات التفسير، لازم، حتى إن كانت الآية في غاية الظهور ما ينبغي أبدا أن تتكلم فيها بغير علم. يعني هل يا ترى مثلا قوله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، ده من جملة المحرمات علينا في النكاح، أمك التي أرضعتك وأختك من الرضاعة، هذا الحكم جاء في القرآن مجملا. طيب أمك التي أرضعتك ما هي عدد الرضعات المحرمة، وفي سن كم إذا رضع الإنسان تثبت به الأحكام؟ هذا لابد قبل أن تتكلم فيه أن تكون على علم به. أما أنك تأخذ اللفظ هكذا بمجرد مجيئه خطأ منه، زي بالضبط قوله تعالى، احنا قلنا قبل ذلك ودايما يا اخواننا نصيحة من اخيكم: حاول جاهدا ان تراقب نفسك في مدى التزامك بالاحكام الشرعية حتى لو كانت على سبيل الاستحباب. النص الشرعي اخبرنا في دروس العلم التفرق مذموم، يعني بينك وبين المتكلم مسافة، ولم تجلس حيث ينتهي بك المجلس مذموم ومخالفة. يا ريت نراقب أنفسنا وأولى الناس بالالتزام بما نقول هم من يحفظ. تعالى طيب، قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، خليك معايا شغالة عشان ما غلطش في الآية، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسقا أو رجسا أهل لغير الله به. كويس، فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. الآية من سورة الأنعام. طيب هل معنى كده أنه لا يوجد محرمات في المطعومات إلا هذه الآية؟ الجواب لا. يبقى تتكلم في مسألة من غير نظر وتأمل وتمحيص واستدلال والوقوف لكلام العلماء، هذا من القول على الله بغير علم. يبقى من تكلم في القرآن برأيه، ايه معنى برأيه يا شيخ؟ يعني ما عندوش آليات التفسير، ما يعرفش لغة العرب ولا يعلم كيف يقف على معنى الألفاظ اللي هي لها أكثر من معنى وتكلم هكذا، لا، الدين مش كده يا أخوان. ومن أجل هذا احذر غاية الحذر أن تسأل في مسألة معينة وتفتي وليس لك إمام في فتواك. يعني إزاي؟ أكاد أنا بقوله لي ولك، لأن إحنا يعني مسألة إن إحنا طلبة علم فيها تجوز، ولكن يا رجل سنتنزل. مثلا أنت سئلت في مسألة معينة، وليكن مثلا رجل قال لامرأته: أنت طالق وهي نفساء، بعد ما ولدت بخمس أيام قال لها أنت طالق. والطلاق في النفاس على قول من أقوال أهل العلم طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع وده الراجح. فأنت سئلت في هذه المسألة، كلام ده يعلم الله أطبقه على نفسي بحذافيري، سألت في هذه المسألة، واحد قال لك: والله مراتي ولدت امبارح وزهقتني قلت لها أنت طالق، يقع أم لا يقع؟ الجواب: أنت إلا يقع. من الذي سبقك من أهل العلم في هذه الفتوى؟ لازم هو ده يا أخوانا اللي نتعلمه ونتربى عليه. أما أنك تتعجل وتفتي بمسألة ما سمعت أحدا من أهل العلم أفتى فيها، هذا من الخطأ ومن التعجل منك. الكلام ده اللي هو يسأل ويفتي مين؟ المجتهد. هو اللي يفتي وليس له، يعني لم يسبقه بذلك إمام، لأنه هو أصلا إمام. أما أن صغار طلبة العلم يتعجلون ويتكلمون في مسائل وليس لهم إمام في المسألة التي تكلموا فيها، هذا من الخطأ. واحد بيسألك عن حكم مثلا التسويق الشبكي، عن طريق التسويق الشبكي والشبكة العنكبوتية والكلام ده. طيب أنت عرضت عليك الصورة وأفتيت بالحل، من الذي أفتى بفتواك؟ طب أفتيت بالحرم، من الذي أفتى بفتواك؟ يا أخواننا لازم نتأدب حتى لا نسهل على الناس الحرام أو نحرم على الناس الحلال، لأن دين الله عز وجل ليس كلأ المباح لكل سائمة. من تعلم يتكلم، ومن لم يتعلم يقول الله أعلم، فنصف العلم لا أدري. يبقى الكلام عن مسألة من غير نظر وتمحيص وفحص وأدلة لا. واحد بيسألك ما حكم الزواج العرفي، قل له يعني إيه زواج عرفي؟ فهمه لي، ما معنى الزواج العرفي الذي تريد أن تسأل عنه؟ تزوج رجل بامرأة، يتجوزها إزاي؟ بدون ولي مثلا وبدون شهود وهكذا، وهم جلسين في مكان في الشارع، قال لها تزوجيني، قالت له زوجتك، هو ده اسمه زواج عرفي؟ لا. يبقى ما المقصود بكلامه؟ يا اخوانا اصبح التساهل وعدم الانضباط في هذه المسائل جر علينا شر ما بعده شر. ممكن تلاقي المساله حلال ليس فيها حرمه مطلقه، ويسال انسان اخذته العزه بالاثم: كيف اسال ولا اجيب وأفتى بغير علم؟ طب ليه؟ علشان كده دايما أي إنسان مخلص وما يبغي إلا الحق يستحيل أن يتكلم بغير علم. عارف يتكلم بغير علم متى؟ إذا كان يحب الشهرة والرياء ويحب الصيت والديوع بين الناس، يتكلم بغير علم. أما رجل مخلص يقول لك: لا، أنا لا أدري، اسأل غيري، أنجو سعد هلك سعيد، وده العظيم تربى عليه أنت، حرمة القول في أي مسألة بغير فحص وتأمل وتدقيق ونظر. أشوف والله إيه الرأي ده، مثلا يعني رأي سيدنا الإمام أبي حنيفة مش كفاية، هذا ليس بكفاية. لما هذا رأي الإمام أبي حنيفة، ما دليل أبي حنيفة مثلا يعني على جواز إخراج زكاة الفطر نقودا بدلا من قوت؟ يبقى بناء على ذلك لما قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وإمام معه دليل. علشان كده مثلا تجد علماء السنة اللي هم المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يجي مثلا في موضوع الإيه، مثلا يعني زكاة حلي المرء، يعني امرأة معها ذهب للزينة، واخد بالك، للزينة مش للادخار ولا للإعارة، عينات تزين بها الجزء وما بتقلعوش خالص، وهذا الذهب بلغ النصاب 85 جرام وكله عيار 21 مثلا يعني. فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا ليس فيه زكاة، كويس. جه الإمام أبو حنيفة رحمة الله قال لك فيه زكاة، المحققين من أهل العلم قالوا ورأي الإمام أبي حنيفة هو الصواب لأن معه الدليل. يبقى لما يجي واحد يسألك عن زكاة حلي المرء تقول له والله الأئمة الثلاثة قالوا ما فيش فيه زكاة، الرأي الأغلبي ليه في مجلس الشعب ولا ايه؟ خدر ده مش دي الدين بالأدلة بالكتاب والسنة. يبقى بناء على ذلك تتكلم في مسألة من غير نظر ولا تدقيق ولا تمحيص، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. وأنا أقول لكم وأول ما يطبق الكلام هذا علي أنا، إن أتيت لكم بحكم ليس عليه دليل أردوه علي. أصلا هجملك على حساب مين؟ أو أنت هجملنا على لصالح من؟ ستكون المجاملة والمداهنة على حساب دين الله عز وجل. أخوانا خذوا بالكم، من أفتى بغير علم فعليه إثم من أفتاه ومن اتبعه. تحمل بقى، كنت رجل تحمل، أفتيته بالحل والحكم حرام، تخيل بقى وزره ووزر من عمل به إلى قيام الساعة عليك مثل أوزاره، ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. طب يبقى أنا ليه زي بالضبط كده؟ يجي لك واحد والله أنا طلقت مراتي مرتين اثنين قبل كده، أنت طلق باللفظ الصريح وكانت حامل في المرتين، والمرة الثالثة برضو كانت حامل وقلت لها أنت طالق، بس كنت غضبان وبتنفس، تجرؤ وتقول له طالما غضبان ليس عليك شيء؟ جبتها منين دي؟ إن أشكل عليك الأمر قول له روح لنا دي الفاتوة إلقيها عنك، لأن فعلا اتضح إن جل التفلت من الشريعة بفتاوى من لا يعلم. وبالمناسبة القنوات الفضائية ليست مصدرا للعلم الشرعي، والشبكة العنكبوتية اللي هي الإنترنت ليست مصدرا للعلم الشرعي، لا مصدر للفتاوى ولا مصدر لطلب العلم. طلب العلم كما نحن الآن أو في المؤسسة الرسمية بضوابط، الفتوى منك للعالم مباشرة، عالم متخصص. مش تقول لي سعد الدين هلالي الذي لم يبقى شيء من الانحراف إلا أتى به؟ لا يا أخوان، انتبهوا واحذروا، فهذا سنجني ثماره العلقم والحنظل بعد قليل. طيب، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، وإن كان في الحديث علة ولكن هذا حق، فإن المرأة لو قال بالكتاب والسنة في القضايا الإخبارية أو في القضايا العملية برأيه من غير بذل وسع ومن غير إدامة نظر فإنه من التعدل في الفتوى ومن التعدل في القول على الله بغير علم. ثبت في الترمذي وعند الإمام أحمد وسند الحديث الصحيح أن امرأة من بني أشجع عقد عليها رجل عقد بس يعني ما دخلش ثم مات، فاحتاروا المرأة دي تعمل ايه؟ كتب عليها ومات، ده المصيبة فين؟ ولم يفرض لها صداقا، يعني هو اتجوزها وقال لها اللي انت عاوزها هجيبهولك، بس ما حددش مثلا 500 دينار ما حددش ومات. فقام رجال من بني أشجع قبيلة المرأة وذهبوا إلى عبد الله بن مسعود، وابن مسعود حبر لدرجة قالوا عنه كنيف مملوء علم، عبد الله بن مسعود كنيف مملوء يعني وعاء علم، وقال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة أذكر منها اثنان، قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود، وقال صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود. قام رجال من بني أشجع وذهبوا لابن مسعود ما تقول في امرأة تزوجها رجل ومات قبل أن يدخل بها، الحكم إيه؟ تنهم يروحوا لابن مسعود ويرجعوا شهر كامل يردهم، لا أدري لا أدري لا أدري، وهو ابن مسعود. أنا متأكد وقتهم وممكن أختبركم، بس عبر في حقي أن أطرح سؤال وأشوف من اللي هيسكت، كله هيجيب، حتى أحمد هارون يتكلم لا بعرفش حاجة ولا بتعرف يا أحمد، أنا بحسب يعني معايا مشايخ. شهر كامل يرجعون إلى ابن مسعود ويردهم ويقول لا أدري، فلما ضاق صدرهم قالوا يا ابن مسعود إن لم نسألك نسأل من؟ دلنا على واحد يسأل. فقال لهم ابن مسعود أقول فيها برأيي، أنا ما عنديش فيها علم، بس ده ابن مسعود مجتهد وصحابي ومن أكابر الصحابة في العلم، يعني علم الصحابة انتهى إلى 4 منهم ابن مسعود وابن عمر وعلي بن أبي طالب كويس. فقال ابن مسعود أقول فيها برأيي، انتبه لدقة كلامي، إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، لها الصداق كاملا ولها الإرث كاملا وتعتد 4 أشهر و10. الفتوى دي بعد قد ايه يا شيخ؟ شهر. ومين ده؟ يبقى نتربى انا وانت بقى نتربى. فاذا الشيخ جه بيسالك في مساله ولقى لحيتك طويله وكرشك كبير اوعى تنخدع وتقول ازاي انساله ما اعرفش، طب تحمل الوزر امام الله، تحمل الوزر امام الله. عشان كده كما قلت لك في ثنايا الكلام لا يتعدل في الفتوى الا المرائي الذي يطلب الدنيا، اما المخلص الكلمه تطلع بقلع الدرس كما يقول العام. فلما قال ابن مسعود هذه الفتوى لها الصداق ايه؟ كاملا ولها الارث يا شيخ علاء كاملا وتعتد 4 أشهر و10. قام رجل من بني أشجع وقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل قضائك يا ابن مسعود في بروع بنت واشق. ففرح ابن مسعود فرحا شديدا لأن فتواه وفئت مين؟ فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى ما تتكلمش في مسألة إلا بدقة. إحنا ما بطرحش عليك سؤال في الهندسة السميل ده 5 تسياخ ولا 6 تسياخ، ما بتتكلمش معايا في حمض هيدروكليك مركز يتكون من ايه؟ لا ده انا بتكلم في دين، ما بتكلمش في رسم هندسي ولا في وحده محليه ولا في مجلس مدينه، ده انا بتكلم في دين. يبقى لابد حينما اتكلم ان اتكلم بايه؟ بدقه وبتمحيص وبعدم تعجل. يقول وما زال اهل العلم اذا سئلوا مساله جعلوا السائل ينتظر حتى ان امام دار الهجره مالك بن أنس رضي الله عنه سئل مرة مسألة فأرجأ السائل أياما تجاوز الشهر، وبعد ذلك قال لا أعلم. شهر في آخر الشهر يا مالك؟ قال والله يا أخي لا أعلم. طب والعمل؟ أنا إدغني، هو أنا أجعل ظهري لك قنطرة تعبر إلى الجنة وأهوي أنا إلى النار؟ أي حمق، معرفش يا أخي. أبلغ. لذلك لما حديث مسلم عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل، دخل رجل على عبد الله ابن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب وسأله عن مسألة فقال لا أدري، فقال له الرجل عار على مثلك أن تسأل وتقول لا أدري؟ قال له ليه عار علي يا أخوي؟ قال لأنك ابن إمامي الهدى، جدك لأمك أبو بكر وجدك لأبيك عمر بن الخطاب، إزاي ما تعرفش؟ قال أخبر من وراءك أنني لا أعلم. مش أنت بس بقى، لا قل اللي كل تقابل، هو ده الحق يا أخوان. ثم قال ألا أدلك على أقبح من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أن أقول على الله بغير علم. يبقى نتأدب ونتربى، وإياك ثم إياك أن تغتر بنفسك أو تغتر بكثرة الجموع التي تستمع إليك، أو تغتر بعلو صوتك أو بثناء الناس عليك، إياك. ولكن اتق الله ربك، تعلم المسألة تكلم، ومتيقب بالمسألة تكلم، ومن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ولكن على الجانب الآخر حرمة القول على الله بغير علم. فالإنسان إذا استعجل في إجابته وفي فتياه كان ذلك مذموما، إلا إذا كان عالما بالمسألة قبل بأن يكون قد مرت عليه تلك الحوادث. ونحن قلنا بالأمس إن معرفة الفروع الفقهية تجعل المسائل تمر، ولذلك إذا نزلت بك المسألة لأول مرة فلا تستعجل في إجابتها، بل ارجع واسأل أهل العلم وناظرهم وذاكرهم. وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه قال لعكرمة، وعكرمة ده مولى ابن عباس، وكان ابن عباس بيكتفه عشان يعلمه، كان يضع، يقول عكرمة كان يضع القيد في رجلي ويملي علي المسائل عشان يعلمه، ما هو فاهم العلم منزلته ايه. كان يقول له لعكرمة انك اذا سئلت عن مسألة تعرف الحكم فيها فاجب، وان لم تعرف الحكم فيها فارجع الى اهل العلم فاسأله، فان لم تعلم فقل لا ادري، فانها تكفيك ثلثي اسئلة الناس لا اعلم. اسأل غيري. ازاي؟ طب انا اعمل ايه؟ انا هفتك بغلط اتحمل مسؤولية؟ يجب أن تكون إجابة ثلثي أسئلتك لا أعلم. وعشان كده العلماء قالوا إيه؟ نصف العلم لا أدري. يعني من كثر أو تعود لسانه على قول لا أدري ده صعب أنه يغلط. ليه؟ لا أدري، ما أعرفش. اسأل غيري. طب يا عم لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ لا أدري، اسأل غيري طالما أنك لا تعلم. أما أنك تعلم بكل. طيب الأمر الخامس، أن يتكلم في الفتيا والعلم من ليس أهلا لذلك. أن يتكلم أحد في شرع الله عز وجل خبرا أو تكليفا وهو غير متأهل، ليس من أهل الفتيا ولا من أهل النظر والاجتهاد. علشان كده عاوزين نفرق بين الواعظ وبين العالم وبين المفتي وبين المجتهد، وعدم التفريق بين هؤلاء عند عامة الناس جعلهم يسألون كل من اعتلى منبرا، وده خطأ كبير جدا. زي عارفين زي ايه بالظبط؟ بعض الناس يظن ان الشيخ من دولت يعرف كل حاجة، وده خطأ كبير جدا. لذلك يبدأون يعرضون المشاكل على الشيخ وهو لا يجيدها. هو معنى ان هو شيخ عارف كل حاجة؟ ابدا. ده هو الشيء اللي بيحسنه أن يأتي بكتاب ويقرأ فيه. من الذي أدرك أنه يستطيع أن يميز بين الحق والباطل في المشاكل بين الناس؟ ويبدأ بقى والله فضلت الشيخ عاوزين بتاع حل مشكلة وحلنا المجلس العرف ده، وهو طبعا استحى نقول معرفش راح خرب الدنيا. لا، خطأ يا أخوانا كبير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. مال يتيم يعني إيه؟ إمكانياتك ما تسمحش بالوظيفتين دول. اوعى تكون أمير على حد ولا تكون ولي على مال يتيم. كذلك واحنا بشر، يبقى كل واحد فينا عنده نقط ضعف معينة. إياك أن يقصدك الناس في أمر أنت ضعيف فيه وتقبل. الويل لك، الويل لك. تحسن استعن بالله. ضعيف قل له والله لا أستطيع. يعني في طبيعة ناس كده يستحي يقول لواحد أنت غلطان، ودي موجودة بكثرة. ما ينفعش تروح مجلس، ما أنت هتنكسف تقول له أنت غلطان. زي واحد يقول لك والله تسمع كلام ده تقول معاه حق، تسمع كلام التاني تقول معاه حق. العيب فيك أنت، أنت ما استطعت أن تميز بين المحق والمبطل. يبقى كل إنسان يعرف إمكانياته ومن خلالها يتصرف. وما جاءت المصائب على المسلمين إلا حينما تكلم الرويبضة منهم وقال الجهال في شرع الله عز وجل وخاضوا، حتى لقد نسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو أن كل جاهل سكت ما حدثت في الإسلام فتنة. أي والله، يعني تخيل لو السفيه ما نزلش في ميدان التحرير وقال أنا نزلت أنا ومراتي والتاني اتكلم، كنا خلاص شوية ناس نزلوا الأمن هيشيلهم وانتهت الحكاية على كده وعشنا زي ما كنا عايشين. ولكن لما تكلم الجاهل الفتنة زي ما انت شايف كما ترى الآن. فكل الفتن إنما حدثت لأنه قد خاض فيها الجهال وتكلموا وقالوا في شرع الله عز وجل بغير علم، فهم غير متأهلين لا علما بالكتاب والسنة ولا علما بعلوم الآلة ولا استظهارا له. عشان كده مهمة الداعية، عشان نفهمها كويس أنا وأنت، الرجل الحكومة عينته خطيب على المنبر أو مدرس في الأزهر أو أستاذ في الجامعة، مهمته إيه؟ يعمل في المجتمع له مهمتين: يبين للناس الدين الحق كما أنزل في الكتاب والسنة، وإذا وقع الناس في خطأ يبينه وينكر عليهم. دي مهمتك. أي إنسان يتكلم في شرع الله ولم يأتي بالمهمتين اعلم أنه صاحب هوى ويتكلم لمصلحة. لما لا تتكلم عن الشرك وعن الطواف حول القبور؟ تكلمش ليه؟ لابد عاوزين جواب. لما لم تتكلم عن بدع الصوفية؟ لما لم تتكلم عن بدع الإخوان والجماعة الإسلامية؟ لما لم تتكلم؟ يبقى أصبح كده وضعك مسألة واضحة. إيه؟ ده راجل ما بيحبش يزعل حد منه، ده مش دين. علشان كده نصيحة من أخيك: إن كان في قلبك الحرص على مرضات الناس لن تفلح، والله لن تفلح. يعني حطيت في دماغك لازم أرضي الناس وما زعلش حد مني، أبشر بكل شر. ولك أصلا والله المسجد بتاعي في أطياف كتيرة في المجتمع بيأتيني من كل حدب وصوب، وبصراحة ما أحبش أزعل حد مني. عارف النتيجة ايه؟ هيقولوا لك الجمعة الجاية عارفين اللي انت هتقوله، اقفل وخد اجاز. معروف حرصك على مرضات الناس اول مسمار في نعشك في الدعوة لدين الله. يبقى مهمتي انا ابين الدين الحق للناس. اخواننا الدينهم بالادلة الشرعية بالكتاب والسنة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم وصالحين مساجد، والإجماع منعقد بين الأئمة الأربعة وغيرهم وكل العلماء أن الصلاة في المساجد المقبورة محرمة وملعون من فعلها، والاختلاف وقع بينهم في الصحة والبطلان. ما تتكلمش تقول الكلام ده ليه؟ لما لم تتكلم به؟ لما تسكت؟ التعاملات الربوية المنتشرة وبيان الربا لما لم تتكلم به وتصدع به؟ الغش في البيع والشراء لما لم تتكلم به؟ يبقى مهمتي أبين للناس الدين الحق، وإذا وجدت خطأ أنصح. جارك فتح محل بقالة يبيع السجاير، سكت عنه ليه؟ لما لم تتكلم وتكثر من الكلام في كل موعظة حتى تحرك النكاية في قلبه لعله ينزجر؟ سكت ليه؟ هو ده يا أخوانا الدين. لذلك ما استمرت المعاصي وانتشرت البدع إلا بالمداهنة والسكوت وعدم المجابهة والمواجهة بصريح الحق. طيب، فكل الفتن، وقد اشترط الفقهاء لمن يحق له أن يجتهد شروطا منها أن يكون حافظا لآيات الأحكام على الأقل، واختلف في عددها، وقال الشيخ تقي الدين بل اللازم لمن أراد أن يتكلم في الحلال والحرام أن يكون حافظا للقرآن كله. يبقى هو لسه ما يستطيع أن يحسن الوضوء وبدأ يتصدر ويقف أمام الناس ويتكلم وهو لا يحسن قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن. يقول: إذ ما من آية إلا ويستفاد منها في الفقه بطريق أو بآخر، حتى الأخبار، بدليل أن ابن عباس استفاد بدلالة الإشارة من بعض الأخبار في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وفي قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. ففهم ابن عباس من هاتين الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر في الحمل والرضاعة، فإذا كانت الرضاعة 24 فالحمل 6 أشهر، وهذا من باب الإخبار. ودي القصة وقعت في عهد عمر وفي عهد عثمان. جاءت امرأة ووضعت بعد 6 أشهر من وطء زوجها لها، دخل بها بعد ما دخل ب6 أشهر ولدت، فجاء بها إلى عثمان وفي رواية إلى عمر فأمر برجمها، فقال الحاضرون: لو خاصمتك بكتاب الله لخصمتك. قال: كيف؟ فذكر عليه الأيتام: وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى حولين 24 شهر، وحمله وفصاله يعني حمله والرضاعة 30 شهر، 30 من 24 يبقى كام؟ 6 أشهر، وانتهى الأمر. حتى إن عمر وعثمان قال: لم نفطن لهذه الآية إلا الآن، والله على كل شيء قدير. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى مسألة ان هو اشترط بعض العلماء في الفتوى ان يكون حافظا لبعض آيات الاحكام، لا، الكلام ده خطأ. لابد اقل شيء الف به في الكلام في شرع الله حفظ القرآن. طب ده انا كبير وبعد 30 سنة، استعن بالله عز وجل، قلل الجزء اليوم اللي تحفظه حتى لو نصف آية، واستمر وان شاء الله العمر طويل، ستفرغ منه بعد قليل. فحتى الآيات الخبرية يستفاد منها بعض الأحكام الشرعية، وبناء على ذلك إذا عرفنا هذه الأمور الخمسة فإنه يلزم المؤمن أن يعتني بها غاية العناية، لأن في الاشتراء عليها وتجاوزها من غير علم أعظم الإثم وأشده عند الله عز وجل. فلا تقل إنه لا يوجد أحد يفتي، خلاص يروح مش في لجنة فتوى، ده كل محافظة من محافظات الجمهورية فيها لجنة فتوى من الأصل، يروحوا له جلسين كده للفتاوى، أخطأوا على أنفسهم أصابوا لهم. وسأفتي بغير علم، فهذا مما اتفقت عليه الشرائع على تحريمه، ولا يجوز قليله من كثيره. وجه الاستدلال من آية الأعراف قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. على تحريم القول بغير علم أن الآية ذكرت الذنوب مرتبة من الأدنى إلى الأعلى، فبدأ بإصرها على عظيم الجرم فيها وهو فعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم أتبعها بعظيم لكنه أعظم من الأول وأشد، هو الإثم والبغي على الغير، لأن المرء إذا اعتدى على غيره فإنه يتعلق بحق الغير من العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله عز وجل فإنها مبنية على المسامحة، والله غفور رحيم. ثم ذكر السبب الثالث من أسباب الظلم وهو الشرك بالله عز وجل، وهو أعظم الذنبين السابقين قبله، ثم ختم الآيات بأعظم الذنوب إثما وأشدها جرما، ألا وهو القول على الله بغير علم. ولذا قال غير واحد من السلف وأقرره كثير من أهل العلم: إن ترتيب المحرمات في هذه الآية بدأ بالأسهل وختم بالأشد إثما وهو القول على الله بغير علم. قال شيخ الإسلام: إن المحرمات قسمان، ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة. انتبهوا لي دي كويس أوي. المحرمات قسمين: قسم الله عز وجل لم يبح قط، محرم على الدوام، انظر لم يبح منه شيء لضرورة ولغير ضرورة، كالشرك بالله والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش الآية. فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال. يبقى المبتدع بتوع الأحزاب لما نقول لك إحنا في ضرورة ألجأتنا للتحزب، أدي كلام شيخ الإسلام، لأن هذا أحزاب شرك بالله، دي مسألة منتهية، فكيف تجيزها؟ ما هو المبتدع بتوع اسكندرية يقول لك إيه، الانتخابات حرام والكلام ده كله حرام، ولكن إحنا في ضرورة ألجأتنا. يا كذاب، هذا كلام شيخ الإسلام الذي تتشدق بكلامه. يقول هنا: ولم يبح منها شيء قط ولا في حال من الأحوال، ولهذا أنزلت هذه الصورة المكية، ونفي التحريم عما سوى، فإنما حرم بعدها كالدم والميت ولحم الخنزير حرم في حال دون حال وليس تحريما مطلقا. يعني الخنزير محرم نعم، ولكن في حالات يجوز صح للضرورة، وكذلك الدم. وقال أيضا أي شيخ الإسلام: وهو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منها شيء، وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بغير علم. الدليل الثاني على القاعدة، قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبناء على ذلك، فمن قال على الله بغير علم فقد نحى أمر الله وامتثل أمر الشيطان. قال ابن كثير: وقوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك هو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. قال العلامة السعدي: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو نفى عنه ما أثبته لنفسه، أو أثبته له ما نفاه عن نفسه، فقد قال على الله بلا علم. ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله، فقد قال على الله بلا علم. ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة، فقد قال على الله بلا علم. ومن قال الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك، فقد قال على الله بلا علم. ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها. فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها، وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها. فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذه القاعدة في اللقاء القادم بإذن الله. يسأل أخونا ويقول: ما قول أهل العلم في جماعة من الجماعات تأخذ بمذهب أبي حنيفة في الفقه وفي كل شيء، ولا يتعدون المذهب حتى وإن ظهر الدليل على خلاف المذهب؟ إن وجدت جماعة بهذا الأمر فلا شك أنها جماعة مبتدعة، لأن اتباع قول العالم والدليل على خلافه هذا من اتباع الهوى. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.